قال رحمه الله: كتاب الوقف.
من المعاملات المهمة والتي هي من عقود الإحسان والإرفاق والتبرع الوقف. والوقف مشروع، وقد دلت السنة على مشروعيته، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الصدقة الجارية هي العين التي يستمر نفعها مع بقاء أصلها، وهذا هو تعريف الوقف. تعريف الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. وتحبيس الأصل يعني الأصل لا يباع ولا ينقل ولا يؤخذ ولا يوهب ولا يتصدق به، وإنما تقع الصدقة على ثمرته، على منفعته، فهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. نعم.
وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ويجوز في كل
وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. النبي صلى الله عليه وسلم أوقف أرضا جعلها صدقة كما ثبت ذلك فيما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أرضا جعلها صدقة، وعمر رضي الله تعالى عنه أوقف أرضه التي بخيبر، فهذا كله يدل على مشروعية الوقف. والإجماع منعقد على مشروعية الوقف. نعم.
ويجوز في كل عين يجوز بيعها.
يجوز الوقف في كل عين يجوز بيعها. كل عين يجوز بيعها فإنه يجوز وقفها، وهذا يخرج به العين التي لا يجوز بيعها، ككلب الماشية أو كلب الصيد أو كلب الحراسة يجوز اقتناؤها، لكن هذه الكلاب يجوز اقتناؤها لكن لا يجوز بيعها، فلا يجوز وقفها. فيخرج بقول المصنف: كل عين يجوز بيعها، أنه لا يصح وقف ما لا يجوز بيعه، كآلات الموسيقى، آلات اللهو، أو معاصر الخمر، أو أدوات ومواد السحر، هذه كلها لا يجوز بيعها فلا يجوز وقفها. نعم.
وينتفع بها دائما مع بقاء عينها.
الشرط الثاني أنه يلزم في الوقف أن تكون مما ينتفع بها مع بقاء عينها، أما ما لا يبقى عينه تبقى عينه مما لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه وإهلاكه، كالطعام مثلا، إنسان يريد أن يوقف طعاما لا يمكن، لأنه لا يمكن الانتفاع به إلا بأكله، فهذا لا يصح فيه الوقف، إنما الوقف فيما يصح ويمكن الانتفاع به مع بقاء أصله، كالبئر يحفرها يوقفها فالبئر باقية وينتفع الناس من مائها، أو الساقية، أو المسجد يبقى البناء والناس ينتفعون به بالصلاة، أو مصحف يوقفه فالمصحف باقي وانتفاع الناس بالقراءة منه ممكنة، وهكذا. فالعقارات البيوت والدور والعمائر وغير ذلك. نعم.
ولا يصح في غير ذلك.
ولا يصح فيما لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه وفنائه. مثل ذلك لو أن إنسان قال أوقفت 1000 ريال. طيب هذه 1000 ريال كيف أن الإنسان يوقفها وهو لا يمكن إلا أن تدفع إلى من يستفيد منها ويأخذها يتملكها. فكذلك لا يصح وقف على هذا، لا يصح وقف النقود لأنه لا يمكن الانتفاع بها إلا باستنفاقها وإفنائها. وذهب طائفة من أهل العلم إلى جواز وقف النقود إذا كان لمنفعة القرض، فيقول أنا أوقف مثلا 100,000 ريال توقف على من يستحق، من عليه ديون أو عليه التزامات يقرض من هذه من هذه هذا المبلغ بشرط أن يرده وأن يكون هناك يعني استيثاق إما برهن أو بكفيل أو نحو ذلك، ولمدة مثلا يضعها هذا الواقف لأجل أن تكون في باب الإقراض، سواء الإقراض لمحتاج أو يقول أنا أضع هذه 100,000 لمن أراد أن يكون له مثلا مهنة ينتفع بها، كمثلا يقول يفتح له منجرة أو ورشة أو دكان لمدة مثلا سنة سنتين ويردها أو يقصدها بحسب ما يضعها الواقف. فهنا قالوا بجواز وقف النقود إذا كان لهذا، لأنها تبقى يبقى الأصل ويمكن الاستفادة من منفعتها بالإقراض لا بالاستهلاك لها. نعم.
مثل الأثمان والمطعومات والرياحين.
فهذه الأثمان والمطعومات والرياحين لا يصح وقفها على ما سار عليه المؤلف رحمه الله، لأنها لا يمكن الاستفادة منها إلا باستهلاكها. فالمطعومات لا يمكن الاستفادة منها إلا بأكلها، والأثمان لا يمكن إلا باستنفاقها، والرياحين التي تكون مما يستعمل في الطيب ونحو ذلك لا يمكن إلا باستعماله فيفنى. وشرط الوقف، شرط الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة والمنفعة. نعم.
ولا يصح إلا على بر أو معروف.
ولا يصح الوقف إلا على بر أو معروف، يعني لو أوقف على غير جهة بر، على مثلا من يعزف على الموسيقى أو على أصحاب محلات الخمور أو على السحرة أو على الكهنة، لا يصح. لا بد أن يكون الوقف لا بد أن يكون على جهة بر أو معروف. نعم.
مثل ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب.
نعم.
قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا غير متمولا فيه.
غير متمول.
غير متمول فيه.
نعم. هذا يدل حديث عمر على أنها هذه المنافع مما يصح الوقف بها، بأن أوقف عمر رضي الله تعالى عنه عندما استشار النبي صلى الله عليه وسلم في أرضه التي أوقفها، قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، يعني تصدقت بثمرتها، لا يباع أصلها ولا يوهب، الوقف لا يجوز بيعه إلا فيما يستثنى بما يأتي بيانه، فلا يجوز بيعها ولا هبتها ولا تورث ولا تؤجر إلا لمصلحة الوقف، ولا تنقل إلا بالشروط التي سيأتي بيانها. فهي قد أوقفت، يعني كان خرجت من ملك صاحبها إلى أن أصبحت ملكا لله جل وعلا، يعني ملكا من جهة أنه لا يصح للتصرف لأحد كائن من كان، ليس هناك جهة تمليك لأحد من البشر عليها. نعم.
ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه.
ويصح الوقف بالقول، إذا قال أوقفت داري هذه أو أوقفت سيارتي لمن يحتاج إليها للتحميل أو لنقل الناس عليها أو نحو ذلك، أوقفت سيارتي هذه بالقول، فإنه يلزم العقد، عقد الوقف. أو بالفعل بدون قول، إنسان جاء إلى أرض وبنى فيها مسجدا، ما تكلم، ما قال أوقفت ولا، هذا فعل دال على الوقف، فإنه يدل على أن هذا المسجد جعل له منائر وجعل له محراب، هذا دل على أنه وقف، حتى لو ما تكلم فإنه يلزمه الوقف. لو قال بعد ذلك لا أنا لم أوقف، أو قال ورثته لم يتكلم ولم يكتب شيئا، قلنا يكفي الفعل في هذا. أو إنسان جعل برادة ماء في طريق الناس ولم يتكلم ولم يقول هذه وقف، هذا وقف لأن الفعل دال على ذلك. نعم.
مثل أن يبني مسجدا ويأذن بالصلاة فيه.
نعم.
أو سقاية ويشرعها للناس،
مثل البرادة، ومثل يجري ماء للناس بدون ما يتكلم، هذا فعل يصح به عقد الوقف، ويكون الوقف منجزا بهذا الفعل، لا يلزم أن يكون بالقول فقط. نعم.
ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه بالكلية.
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يباع أصلها، فالوقف لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه إلا، وهذه حالة استثنائية، إذا تعطلت المنافع بالكلية. مثال ذلك مسجد بني وصلي فيه عدد من السنين، ثم هجر الناس هذه القرية ولم يعد فيها أحد، وبقي هذا المسجد قد تعطلت منافعه، فهنا يباع هذه الأرض وهذا المسجد ويشترى بها أرض أو مسجد مكان آخر ويبنى فيه مسجد بدل ذلك. أو أوقف دارا على الفقراء فتهدمت الدار وأصبح بناؤها قديم وأبوابها ونوافذها محطمة، تعطلت منافعها، ما أحد يجلس فيها، ولو أتيت إلى معدم ليس عنده شيء وقلت اسكن فيها ولو ساعة واحدة قال لا أستطيع أن أسكن في هذه، قد تعطلت منافعها وليس يمكن إصلاحها إلا بالبيع، فتباع وتنقل إلى مكان آخر. فإذا تعطلت المنافع بالكلية عند المذهب وقول المصنف بالكلية، ويشترى بها ما يقوم مقامه. أما إذا تعطلت بعض المنافع، يعني أصبح البناء قديم لكن لا يزال الناس هناك، بعض الناس يأتي إليه، فهذا لم تتعطل منافعه بالكلية لكن تعطلت أغلب منافعه، وأصبح لا يأتيه إلا له ولا يشغر منه إلا 10% أو 20% والباقي متعطل. فعند المذهب وهو قول المصنف بأنه لا بد أن تتعطل منافع بالكلية وإلا لا يصح. القول الثاني في المسألة أنه إذا تعطلت أغلب المنافع فإنه يجوز بيع الوقف ونقله إلى ما هو أصلح وأنفع منه، إلى ما هو أصلح وأنفع منه. نعم.
فيباع ويشترى به ما يقوم مقامه.
نعم.
والفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو بيع واشتري به ما يصلح للغزو.
والفرس الحبيس يعني إنسان أوقف فرسا للجهاد عليها في سبيل الله، ولكن كبرت هذه الفرس ولم تصلح للغزو، فتباع هذه الفرس ويشترى بدلا منها ما يصلح للغزو، لأنه إنما أوقف للغزو، إذا تعطلت المنفعة فإنه يباع الوقف ويشترى به ما يقوم مقام هذا الوقف في تحصيل منافعه. نعم.
والمسجد إذ لم ينتفع به في مكانه بيع ونقل إلى مكان ينتفع به.
كما ذكرنا سابقا لو أن مسجدا لم يعد الانتفاع به وهجر وتعطل، لأن هذه القرية هجرت أو أصابها مثلا آفة أو أمر قضى على أهلها ولم يعد هناك أحد ينتفع من المسجد ومضت مدة والمسجد معطل، فإنه يباع وينقل إلى مكان يستفاد منه في الصلاة فيه إلى مسجد آخر يبنى بدلا منه ما يكون الانتفاع به بالصلاة فيه. نعم.
ويرجع في الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه وإدخال من شاء بصفة أو إخراجه بها إلى لفظ الواقف.
الذي يحدد مصارف الوقف وشروطه وترتيباته الجعلية وليست الشرعية التي تكون من العاقد من الشارع، وإنما من العاقد ما يتعلق من على من تصرف هذه المنافع. فمثلا الإنسان يقول أنا أوقفت هذه الدار على، فيحدد على طلبة العلم، من لم يكن طالب علم لا يصح أن ينتفع، لأن الذي حدد ذلك المرجع فيه ليس إلى فلان أو فلان، لا إلى القاضي ولا إلى الإمام ولا إلى الناس، وإنما المرجع في ذلك إلى الواقف. فإذا حدد مصرفا لوقفه فإنه لا يجوز أن يعتدى عليه بما بغير ما حدد. فلو قال وقفت هذه الدار على طلاب العلم ليس لأحد أن يسكن فيه من ليس من طلاب العلم، أو قال أنا أوقفت هذه الدار على المحتاج من صلبي ومن ذريتي، فليس لأحد أن يقول لا هذا تضييق وتحجير لواسع بل من احتاج يسكن فيه، لا هذا على شرط الواقف. فيرجع في الوقف كما قال المصنف، يرجع في الوقف وفي مصرفه وفي شروطه وفي ترتيبه وإدخال من شاء بصفة وإخراجه بها إلى لفظ الواقف. فنصوص الواقف كما يقال كنصوص الشارع يعني لازمة تلزم. نعم.
وكذلك الناظر فيه والنفقة عليه.
وكذلك يرجع في الناظر على الوقف. من هو الناظر؟ إذا حدد الواقف الناظر فليس لأحد بعد ذلك أن يغيره إلا إذا فقد أهليته، فقد الأهلية أو فقد أو خان الأمانة، فيرجع ذلك إلى القاضي. أما أن يقال هذا الذي وضعه الواقف نريد أن نضع غيره فليس لأحد أن يغيره، فمرجع الناظر على الوقف إلى الواقف، إذا حدده فلا يجوز أن يتجاوز إلى غيره. وكذلك النفقة على الوقف، ما ينفق، وكذلك النفقة على الناظر، يقول هذا ناظر على الوقف ب10% من ريعه أو ب15 أو ب20 أو ب30 بالربع بالثلث، فتحديد النفقة نفقة الناظر إذا حددها الواقف يلتزم بها. نعم.
فلو وقف على ولد فلان ثم على المساكين كان الذكر والأنثى بالسوية.
لو وقف على ولد فلان يعني قال على أولادي أو أولاد فلان من الناس، فإن انقطعوا أو لم يحتاجوا على المساكين كان للذكر والأنثى بالسوية، يعني أنه يسوى في الانتفاع من الوقف بين الذكر والأنثى، وليست الأنثى على النصف في الانتفاع من الوقف، لأنه قال أوقفتها على أولادي أو على أولاد فلان، فحقهم بالسوية على حسب رؤوسهم لا على حسب جنسهم. نعم.
إلا أن يفضل بعضهم على بعض.
إلا أن يفضل بعضهم يعني الواقف، فإن فضل بعض أولاده على بعض فهو على ما فضل. لو قال يعطى الكبير 15% والذي بعده 10 والذي بعده 5% والذي بعده 4 يعني فضل بينهم، فيلتزم بهذا، ليس هذا من باب الجور، وإنما التفضيل هنا جائز لأنه على سبيل ما يراه أحقية، فهذا في الوقف وليس في العطية المنجزة، ليست كالعطية المنجزة التي يجب فيها العدل. نعم.
فإذا لم يبق منهم أحد رجع على المساكين.
إذا انقطع هذا الولد، انقطعوا ولم يعد منهم أحد ولم يبق منهم أحد، وهو يقول ثم للمساكين، رجع الانتفاع بهذا الوقف على المساكين فيعطون غلة الوقف. نعم.
ومتى كان الوقف على من يمكن حصرهم لزم استيعابهم به.
إذا كان الوقف على من يمكن حصره، أوقف على أولاده من الذكور والإناث وهم 10 وغلة الوقف 100,000، يعطاك الواحد 10,000. فإذا كان متى كان الوقف على من يمكن حصره إيش؟ لزم استيعابهم به فيعطون جميعا. نعم.
والتسوية بينهم،
والتسوية بين الذكر والأنثى، ليس كالميراث، بل التسوية بينهم سواء كان ذكور أو ذكور وإناث أو إناث جميعا. نعم.
إذا لم يفضل بعضهم،
إن لم يكن الواقف قد فضل بعضهم على بعض. نعم.
وإن لم يمكن حصرهم جاز تفضيل بعضهم على بعض.
أما إذا كان الوقف على ما لا يمكن حصره، لا يمكن حصره، يعني قال أوقفته، أوقفت هذه الدار، غلتها تعطى لفقراء المدينة المنورة، وغلت وقفه في السنة 20,000، لا يمكن أن تقسم على كل الفقراء، فهنا يفضل بعضهم على بعض، مثلا تعطى الأحوج، الأفقر، الأكثر عيالا، وهكذا يجوز تفضيل البعض على البعض، لأن لا يمكن استيعابهم جميعا. نعم.
وتخصيص واحد منهم به،
أو يخصص واحد منهم، يقال الأفقر لأنها مثلا 5,000، لا يمكن تعطيها أكثر من واحد في السنة، فينظر إلى أشدهم حاجة ويعطى، فيجوز تخصيص واحد منهم بهذا الريع. نعم.
قال رحمه الله: باب الهبة.
من المعاملات المهمة التي لا ينفك الإنسان عنها في حياته الهبة، والهبة هي أن تملك مالا لإنسان في حياته، في حياتك وفي حياته، من غير عوض. نعم.
وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض،
تمليك المال في الحياة، لأنه إذا كان التمليك بعد الوفاة هذه وصية وليست هبة. الهبة التي تكون في حياتك بغير عوض، أما إذا كانت عوض بعوض فهي بيع، إنما بغير عوض، فتقول يا فلان أنا وهبتك، أعطيتك، أهديتك، كل هذه ألفاظ، هذه السيارة أو هذا الجوال أو هذه الدار. نعم.
وتصح بالإيجاب والقبول.
هذه الهبة إذا قلت للإنسان أنا وهبتك أو أعطيتك أو أهديتك هذا الجوال، هذا إيجاب، فإذا قال جزاك الله خيرا، أو قال قبلت، أو قال أحسنت، أو قال كثر الخير، بما يدل على القبول، صحة الهبة. نعم.
والعطية المقترنة بما يدل عليها.
وتصح الهبة في العطية المقترنة بما يدل عليها، إنسان بدون ما يتكلم، ما قال أعطيتك ولا قال، معها ظرف فيه 3,000 ودخل على إنسان في زواجه فوضعها في جيبه، هذه هبة وإن لم يتكلم، وتصح ما دام أنها أخذها ووضعها في جيب هذا الإنسان، وهذا الإنسان قبلها من حيث أنه أبقاها في جيبه، فهذه تم العقد ولو لم يكن هناك إيجاب وقبول لفظي، وإنما العطية المقترنة بما يدل عليها، يدل عليها حال الإنسان، لأنه جرت عادة الناس أنهم يهدون المتزوج ليلة زواجه، أو أرسل لهذا المتزوج شاة في قبل الزواج بيوم، هذه معروف أنها من الهدايا بدون ما يتكلم، فهذه هبة. نعم.
وتلزم بالقبض.
هل الهبة تلزم بالعقد أم بالقبض؟ خلاف عند أهل العلم، يعني لو قلت لك أنا وهبتك وأعطيتك هذه السيارة أو قلت لك أعطيتك ووهبتك هذا الجوال وقلت بارك الله فيك وقبلت وجزاك الله خير ثم ذهبت من المجلس والجوال عندي ما أخذته، أو قلت لك الجوال الذي عندي في البيت أنا أهديته لك وأعطيته ووهبته لك فقلت قبلت، هذا الآن يسمى العقد، العقد تم. فهل يلزم بمجرد العقد أم لا بد من قبض الهبة؟ جمهور أهل العلم يعني لو أنه بعد يوم وهو ما أعطاه الجوال قال والله يا فلان أنا هونت، جاء من بكرة أو من الغد وقال له يا فلان أنا أريد الجوال اللي أعطيتني، قال لا لا أعطيناه واحد آخر، هذا هو محل التأثير أو أثر الخلاف. فعند جمهور أهل العلم أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، فللواهب أن يعود في هبته قبل القبض، ولا يلزم بالهبة إلا إذا قبضها المهتب الذي وهب هذا الشيء أو هذه العين. والقول الثاني، القول الأول هو المذهب، وهو أيضا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية. المالكية عندهم أن الهبة لا تلزم إلا أن الهبة تلزم بمجرد العقد ولا يلزم القبض، ولا يلزم القبض. وعلى هذا، على مذهب المالكية، للإنسان الذي وهب شيئا ثم الواهب رجع في هبته أن يلزمه لأنها تلزم بمجرد العقد. والقول الأول قول الجمهور هو الأقوى والمتجه والذي عليه الدليل، لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما حضرت الوفاة قال إني قد وهبتك 20 وسقا من ثمر ولم تحيزيه، لو كنت حزتيه فنعم، أما الآن فهو مال وارث، أما الآن فهو مال وارث، فدل على أنه في قوله لم أنك لم تحرزيه أو حزتيه أنه لا يلزم، لا تلزم الهبة إلا بالقبض، وأما مع عدم القبض فلا تلزم الهبة. نعم.
ولا يجوز الرجوع فيها إلا للوالد،
على قول بأنه يجوز وهو قول الجمهور العود في الهبة، ليس ذلك من جهة الديانة. قال المصنف ولا يجوز الرجوع فيها، يعني لا يجوز الرجوع في الهبة إذا قبضها الموهوب، لأنه قد جاء النهي في أن يعطي الإنسان عطية فيرجع فيها، كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، فلا يجوز الإنسان عندما يهب هبة لغيره ويقبضها هذا الموهوب ثم يأتيه يقول لا أنا أريد أن أسترجع هذه الهبة وهذه العطية التي أعطيتك، منهي عن هذا، لا يجوز. حتى لو وجدها في السوق تباع فإنه لا يشتريها، لأنها من باب العود في هبته ولو كان بثمن، يتركها ما دام أخرجها هبة وقبضها الموهوب فلا يعود فيها. قال إلا للوالد، إلا للوالد، لأنه الوالد له أن يرجع في هبة ولده، لأن الولد وما يملك لأبيه، فكأنه رجع في ماله، هذا مستثنى. أما في غير الولد، أما في غير الولد هبة الوالد لولده فلا يعود فيها. نعم.
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده.
نعم كما ذكرنا.
والمشروع في عطية الأولاد التسوية بينهم على قدر ميراثهم.
هنا نقف عند هذه المسألة. هنا نسأل الله الجميع التوفيق والإعانة والسداد أن يمنحنا الفقه في دينه إنه ولي ذلك والقادر عليه. في أسئلة؟ تفضل.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يسأل يقول: لو أن شخصا أوقف على قوم معينين وقفا وهذا الوقف عقار في بلد نائن، ثم قال الواقف: إن لم يكن أولئك القوم فللقوم الفلانيين، ثم إن هؤلاء الأخيرين هم الذين سبقوا للوقف فحازوه واستفادوا به زمنا واستفادوا منه زمنا، ثم جاء الأولون فطالبوا به، فلمن الوقف في هذا الحال وجزاكم الله خيرا؟
يرجع إلى لفظ الواقف، فما دام أن حدد مصرفه بالترتيب أنه لأولئك، ثم إن عدموا أو لم يبق منهم أحد فإلى الجهة الفلانية، لكن الجهة الفلانية اعتدت أولا وأخذت مع علمها باستحقاق الأولين، فإنهم يغرمون ما أخذوا من غير وجه حق. نعم.
يقول هذا السائل: أحسن الله إليكم، وقفت دارا وشيئا منه ومن الفائدة مدى الحياة، وقلت على إن كانت الفائدة في المكان المناسب في أي وقت فلهم ذلك.
لأن ليس هذا فقط هو مستندهم، ليس فقط حديث أبو بكر، وأيضا فيه دلالة في العموم، والرجوع هنا قال: لو كنت حزتيه، فدل على أن رجوعه إنما كان بهذا، يعني ليس لأنه والد، لأن الولد يرجع حتى لو حازته، فليس رجوع أبو بكر لأنه أب لها، وإنما لأنه لو قال أنا أبوك وأنا أرجع ما ننظر فيه لا للقبض ولا بعد. فهمت؟
نعم شيخنا. أحسن الله إليكم. السائل يقول: وقفت دارا واشترطت أن أستفيد منها مدى حياتي.
الوقف على النفس جائز، لو أوقف الإنسان الدار قال: على نفسي ما حييت، ثم بعد ذلك على أولادي أو على الفقراء أو على المساكين، جائز. قالوا في هذا أنه حث نفسه أو ألزم نفسه بعدم بيعها ولا لورثته بعد ذلك أن يرثوها، وإنما هي وقف. الإنسان يجوز أن يوقف على نفسه دارا أو عمارة أو نحو ذلك.
نعم فضيلة الشيخ. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: أن أبي من أتفه الأسباب يرمي على أمي كلمة التحريم في أي موضوع ويحلف يمين، كيف نصيحتكم للتعامل معه وما هي نصيحتكم له؟
علموه وانصحوه وانظروا إلى من ينصحه، سواء من قرابته أو من جيرانه أو من إمام المسجد ونحو ذلك، لأن هذا الفعل محرم ولا يجوز. عليكم أن تنصحوه وأن تعلموه وأن تنقلوا له فتاوى العلماء وكلام أهل العلم بالحسنى، بالطريق الذي يرغبه ويحببه في ترك ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. معالي الشيخ يقول: شخص وهبني 10,000 ريال وقام بالتقدم لشكوى علي، ولا تزال منظور على أنه لم يشترط وقت لإعادة المال.
أقرضه يعني؟
نعم.
يقول: وهبني ولا أقرضني؟
يقول: وهبني 10,000 وقام بالتقدم.
على كل حال، ما دام أنها وصلت القضاء وأنها خصومة، ينظر فيها إلى البينات وسماع الدعاوى من المدعين. نسأل الله جل وعلا أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا. ونسأل الله الجميع التوفيق والإعانة والسداد. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.